قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سماحة الشيخ الإمام المجدد المحدث الفقيه النحوي الفارضي، ملأ الدنيا خيرا واشتهر اسمه وعلمه ونفعه في مشارق الأرض ومغاربها، من بداية حياته حتى نهايتها لن يتوالى يوما ما عن عمل المسلمين العمل المتعدي، وقد مكث بالعمل الحكومي 63 سنة لم يأخذ إجازته ولا يوما واحدا. اسمعوا الآن كيف سيؤدبنا هذا، 63 سنة ما أخذ إجازة حتى يوم، ولا يوم ولا خميس ولا جمعة ولا عيد، وعمله في الليل أنا حسبته 6 ساعات تقريبا، فمجموع عمله في اليوم والليلة 18 ساعة. أما في وقت، ذكر في بعض ما حصل في أحداث بعض الدول، ما كان ذكر ما كان ينام في اليوم والليلة إلا 4 ساعات فقط، ما ينام غيرها أبدا. قالوا مع هذا ما كان ينام في الليل إلا 4 ساعات باليوم والليلة، يتابع الأحداث ويسمع ما يجري ويسأل للناس ويقرأ عليه التقارير، وكان رحمه الله أوسع الناس معلوما عن هذه الأمور، لأن كثير من الناس يظن أن أهل السنة إنما فقط في المساجد ما يعلمون ما يجري وما يحدث، أنتم ما تعقلون شيئا. لذلك كان الإمام الوادي رحمه الله يقول على الإخوان مفلسون في الدين والسياسة، وانظروا إلى سياستهم أين أوصلت باليمن وبغيرها، وما زالوا من عجائبهم أنهم يفتخرون ويفعلون عيدا. ما يسمى عيد ماذا؟ يوم ماذا؟ 11 فبراير. والله ما أعلم، تولي بقي ما معقول، أم أصابهم الجنون؟ اليمن ما زالت تسيل دماء أهلها، ما زالت ما تعلم، ما يحتاج إلى أن نتحدث في اليمن ويفعلون عيدا 11 فبراير. أوفي لكم، إلا أن الغرب قد استعملوا أناسا بأموال يشتروا من شاءوا بأموالهم. قال وكان رحمه الله أوسع الناس معلوما عن هذه الأمور، ويظن بعض الناس أن الشيخ أنه بعيد عنه، وهو والله أنه من أقرب الناس إليه في العالم كله، يعني ترفع إليه التقارير ويعرف ما ذال العلماء في أي بلد من البلدان، يعرفه ويعرف أعماله ويتابع الشيخ رحمه الله عنه كل الأمور. ما يدري الإنسان كيف يبدأ ومن أين يبدأ، والله إن بعض الأحيان أتوقف عن الكلام، أنا أول شيء إضاعة، قال مزياء المتحدث في ترجمته. قال وأنا أتابعه، الشيخ أولا قال بحر، أنا عنده وأتابع وأرى ولكني ما أحيط بعلمه. الشيخ سجية سبحان الله، يمشي على أنفاسه كلها الأعمال، لا يتكلف بها أبدا، لا يتداخل عليه العمل إطلاقا مع كثرة الناس وكثرة الحاجات، إلا أنه منسجم مع كل شيء حتى في حال المرض رحمه الله، لا ينقطع عن العمل إطلاقا. ففي المدينة رحمه الله في عام 83 صار عنده حصى في المرارة، واجتمع عليه الأطباء ورأوا أنه في الصباح يتجه إلى المستشفى حتى يجروا له العملية، فلما أصبح صلى الاستخارة وانصرف عنه وذهب إلى الجامعة، اتصلوا عليه وكان في الجامعة الإسلامية قائم عليها، قال لا إن شاء الله ما يحصل إلا الخير، الحمد لله ما صار إلا الخير. استمر حتى عام 1402، صار عنده ألم في القلب، الآن ترك الذهاب إلى المستشفى وعاد ذهب إلى عمل مباشرة. قال ثم صار عنده ألم في القلب ودعا طبيبا من المستشفى، وذكر اسم المستشفى. قال الطبيب لما رأى حالة الشيخ قال والله يا شيخ هذه حالك ما يعالج هنا، أرجو أنك تأتي إلى المستشفى. وتحت الأجهزة والمتخصصين. قال ما سأذهب المستشفى إن شاء الله، ما ترى إلا الخير. الملك فهد رحمه الله لما علم ما صار أرسل الملك أو الأمير سلمان حفظه الله حين كان ذاك، وقال حاول أنه يذهب إلى المستشفى، إلى مستشفى الملك فهد رحمه الله بعيد النظر. قال أنا أعرف الشيخ، يعني الشيخ الآن أو الملك فهد عرف أن الشيخ ابن باز أبى أن يذهب إلى المستشفى لأنه عنده ناس يأتون إليه يقرؤون عليه وعنده فتاوى. كان يعرف الملك فهد رحمه الله ماذا يريد ابن باز، فعرف أنه يريد مكانا خاصا حتى يستقبل طلابه ويدرس في المستشفى ويكون تحت العناية. قال فكان بعيد النظر الملك فهد، فقال أنا أعرف الشيخ وأعرف رغبة الشيخ، قل له أنه في جناح في المستشفى تخصصي يتفرغ والباب مفتوح لا يغلق حتى يقول أغلقوه، ويبيت معك ويروح المستشفى، يعني جعله جناحا خاصا له مع المتخصصين ويستقبل الطلاب وكل من يأتي إليه. وجاء الأمير سلمان، قال الملك فهد يسلم عليك يقول كذا وكذا. قال توكلنا على الله، إن شيخ ابن باز وافق. قال امشي. فراح المستشفى وصار في جناح مفرغ للشيخ، ويقول لما جاء الصباح أتى أناس يقرؤون عليه كتبا وطال الوقت عليه، بدأت أقرأ القرآن وأقرأ من ألفية ابن مالك وغيرها، اتصلوا علي من المكتب الساعة الثامنة تقريبا وسألوا عن حالي، قال أنا طيب. قال سأجيكم، هكذا بكلم، الذي عندكم هاتوا. قال الذي عندنا، وأتوا عدد من الكتب أي الزوار إليه الآن، كل واحد معه من كل شيء، معاملات وطلاق وطلب مساعدات وبحوث وردود ومقالات من كل نوع. فبدأ يقول السائل أنا زرته بعد المغرب وإذا هو مصلي بالناس مستقبلهم والجهاز داخل جيبه، وجاء ليأخذ دقات القلب الطبيب، وأحس أن حوله طلع عليه وهو مستمر يتكلم ما انقطع أبدا، والأطباء يشتغلون معه يتابعون دقات القلب ولا يتوقف أبدا، والكتب تأتي إليه وهم يقرؤون عليه. المهم أن الشيخ رحمه الله لا يستسلم للمرض، وهو يقول استسلام للمرض هو المرض، الواحد يكون يستمر بالعمل أحسن وأريح له حتى ما يبدأ التفكير. سبحان الله. قالوا في عام 1414 سقط على رجله، تأثرت رجله جدا وصار ما يخرج من البيت، لكن ما انقطع عن العمل أبدا. يأتون من الكتب وكل واحد عنده من الكتب ما يخصه ويقرأ على الشيخ وهو داخل بيته، ما يستطيع يخرج حتى المجلس. أنا داخل البيت اتصل بي أخ فقال عنده من المعاملات المهمة، أو أتى إليه شخص فقال عنده معاملات مهمة، فبدأ يقرأ عليه وبدأ يزيد الألم. ثم قال الشيخ حفظه الله آنذاك الرجل هذه مشكلة، أنه كان يقرؤون عليه ويجيب لكن شعر بألم شديد. فقال فجعل من يرسل إليه واتصل به مرة ثانية. قال الحكومة حفظهم الله حرصوا أن يذهب إلى المستشفى، ورجله الآن مكسورة في البيت أبى أن يذهب، والأطباء مقررين له عملية، والشيخ ما استسلم. قال سنشوف ونتأمل ونستخير. فلما جاء الأمير عبد الله لما كان ولي العهد وعنده الأطباء، وقال يا شيخ بشر عنك. قال طيب والحمد لله بخير، الحمد لله. قال أنتم أيش رأيتم؟ الشيخ ابن باز يتكلم مع الأطباء. قالوا قررنا الأطباء والله إحنا رأينا لا بد من عملية. قال كم تحتاج نجاح العملية، كم نسبة نجاح العملية؟ قالوا كذا. قال كم يحتاج بقى في المستشفى؟ قالوا كذا. قالوا بعد ما خرج من المستشفى كم يحتاج راحة؟ فأخبروه. قالوا يا شيخ أرى أنك تدخل اليوم وتجيء لها بكرة. قال أن تراني إن شاء الله أنت أم؟ قال أما نحن مرتاحين. قال الشيخ ما يكون إلا خير، جزاكم الله خيرا. قال واحد منهم نجعل لك العملية في رمضان، والشيخ يرغب في رمضان، ما يرغب في رمضان، لكن نعطيه مهدئات بعد العيد إن شاء الله نحدد وقت العملية. قال بعض الأطباء قرروا قال ممكن نجعلها نؤخرها للعيد ونعطي بعض المهدئات. قال الشيخ نعم. قال ويوم 6 من شوال أتوه ليذهب إلى المستشفى ويسوي العملية. ذهب يوم 6 من شوال أتوا يكشفون عليه قالوا ما يحتاج عملية الحمد لله ستكون علاج طبيعي وانتهت. هو يتحامل عليه ويحس عليها لكن الحمد لله. وفي عام 16 ونحن في مكة يوم السبت ما تغدى معنا دخل ثم خرج صلاة العصر وبعد المغرب كذلك دخل ما في أي شيء حتى أذن العشاء وجلس بالمجلس لكنه ما ندري إيش الأسباب. بعد العشاء عنده اجتماع مع لجنة دار الحديث وذكر بعض من حضر وقدم العشاء له الساعة تقريبا 10 ودعهم العشاء فقال كلوا أنا ما لي رغبة. جلسوا فأكلوا معه وودعهم الشيخ وذهب من عندنا الساعة 10:30 صلى في المسجد وجلس بعد الفجر معاملات عادية ما في كان به أي شيء. ثم قال أنا طلعت غرفته ونزلت الساعة 9 وإذا هو جالس عند الكتب أي ما يقرؤون عليه. أرادوا أن آتي له معاملات لغيري من أجل الوقت. قال والله أنا من أمس أشعر بالألم يعني انظر الآن وهو في ألمه ما يقف أبدا بقي أشياء عجائب تسمعونها إن شاء الله. قال وأشعر بمغص شديد والحمد لله البارحة النوم قليل قل شوي هكذا نحاول نعدل بعضنا لكن لا بس أن نقرأ بكلامه والحمد لله. قال البارحة نوم شوي وسط ما هي نوم أكيد وأنا ما أكلت أمس ولا البارحة نروح المستشفى النور عند تخصصي أرسل لي طبيبا يقول لمرافقي يذهب إلى المستشفى يأتي له بطبيب إليه. قال ذهبت عند المدير إذا هو في حوش المستشفى أظن أن الدكتور جاب 6 متخصصين أتوا للشيخ يفحصون له. قالوا والله يا شيخ نرى أنك تأتي عندنا في المستشفى تحت الأجهزة والمتخصصين. قال لا بأس. قال ثم نتصل عليهم أعطوه مسكنات الساعة 2 أزوره إذا عنده عدد من المسؤولين والأمراء كلهم يتصلون عليه. رحت عنده قلت له بشر يا شيخ. قال طيب وش معك؟ ما يعلم الموقعين أنا ما جيت معاملات يعني عنده بعض المعاملات. قال نعم توكل اقرأ. قال وقرأت عليه يقول الذي معه أنه لما أذن الظهر قلنا نذهب إلى المسجد نصلي معه حتى نلقي كلمة. قالوا يا شيخ الطريق طويل والآن بالمستشفى يريد يعني في البيت يريد يخرج معهم والمتخصصين معه. قالوا نذهب بعد أن نقول إلى المستشفى قالوا نذهب أو قال الشيخ ابن باز نذهب إلى المسجد نلقي الأخوة كلمة. قال يا شيخ أنت متعب انظر ماذا يقول. قال نروح المسجد نصلي معهم حتى نلقي كلمة. قالوا يا شيخ الطريق طويل ودرج وفي شمس. قال في سبيل الله هم مساكين ما يجيهم أحد. وذهب وألقى لهم كلمة ويتصل الأمير سلطان حفظه الله ويقترح أنه يطلع إلى المستشفى. قال الشيخ الإخوة فيهم البركة ويكفون يعني الأمير سلطان يريد أن يطلع يلقي كلمة لأولئك الكبار. فقال لا فيهم الخير ما سيذهبون ويكفون. بعد العصر جاء الشيخ صالح بن حيدان ومدير المستشفى عنده. قال الشيخ المفهوم نطلع الآن عملكم في مكة انتهى تقريبا. قال توكلنا على الله إن الآن أتوقع يريدون يأخذونه مكة. قال توكلنا على الله مشينا أنا والشيخ وذكر بعض المشايخ لحقناه بعد العصر وأتينا عند المستشفى إذا صوت في سماعات المسجد يتكلم نسمع صوته ونحن بعيد. المهم صلى في المسجد وألقى كلمة. هناك الذي وفي الجناح الذي وفيه من الأطباء والموظفين هذا يخرج وهذا يطلع وهذا يعرض عليه حالته ويسأل ويسأل حتى في التلفون ما يفصل أبدا. والأمير سلطان حفظه الله أرسل فريق إلى المستشفى من القوات المسلحة وفريق آخر من مستشفى التخصصي قالوا من أجل أن تجري له العملية. قال حتى بكرة عنده حصر أو عنده حصر أو حصب المرارة قرروا ولابد من عملية الساعة التاسعة، اتجهوا وجلسوا عندهم فحصوا قالوا ما تحتاج عملية والحمد لله، قال السلام عليكم ومشى. قال يا شيخ الله يغفر لك فيها تحاليل ونشوف نتيجتها، أشار إليه بعض الأمراء أرى أن تجلس؟ قال نصبر إلى العصر. قال فلما صلى العصر طبعا قال الحمد لله. ومرضه الأخير يقول هو لي في آخر شعبان 1419 أنا أحس بألم هنا لفترة، قلت له الله يغفر لك أنت أعلم أن الناس بحاجة وتحس ألم وتسكت، قال نتوكل على الله. قال ما لي حصل إلا ما يحصل إلا خير، بدأ يراجع المستشفى مستشفى الملك فيصل التخصصي، ودخل في رمضان حتى توفي ما أكل أكله، لا تمر ولا خبز ولا أرز ولا شيء أبدا، كان أكله يعني أياما فواكه وعصير إلى غير ذلك. قال في هذا أتعب الذي معه هو وعمله، يعني يقول ما كان يأكل إلا الأكل الخفيف، وأتعب الذين كانوا يمشون معه في سفرهم في حضرهم. قال لم ينقص منه شيء، صار يحضر الدرس بعد الفجر ويروح المستشفى بعد أي عمل، يلقي الدرس ثم يجيء للبيت ثم يتجه إلى المكتب، وهكذا كان رحمه الله ما انقطع ولا ضعف ولا ليلة واحدة. رحنا بعد الحج إلى مكة واعتمر ثم طلعنا للطائف، تدهور صحته رحمه الله، جئنا للطائف قال إن شاء الله يوم الاثنين يبدأ الدرس بعد الفجر. قلت له يغفر الله لك، هذه الأيام اختبارات، يعني كان بعض المرافقين يشفق على الشيخ يحاول أن يأتي باعتذارات حتى الشيخ لا يذهب يدرس لأنهم يشعرون منه الألم. قال فقلت هذه الأيام اختبارات، وهذا أقول قول من عندي، بعض المدرسين يتمنوا أنك تؤجل حتى تنتهي الاختبارات. قال أنا بهذا من أجل حفاظا على صحة الشيخ. فقال لا، نحن بحاجة له، نحن المستفيدين، اللي بيجي حياه الله واللي ما يجي وفقه الله. قال ولما كان بيوم الاثنين ما طلعنا الساعة الثامنة من المسجد، هو آخر درسه رحمه الله وآخر يوم يداوم في العمل يوم الثلاثاء، ما جاء للكتب إلا الساعة للمكتب إلا الساعة 13. قلت يا شيخ يغفر الله لك، الآن الساعة 3:45، قال إلى الله المشتكى. أربع جماعات من المطلقين نسمع منهم معاملات، جالسين لما يخلص ولما دخل المستشفى اشتد التعب فيه، وبدأ الناس يقرؤون عليه وعنده بعض الدكاترة. قال وعدد المستشفى كلنا نقرأ عليه، والتلفون يشتغل يتصلون عليه من المكتب يقرؤون عليه معاملات وفتاوى، وهو عمله وعمله، وجالس والتهجد لا يتركه أبدا. قال يعني ورده هو ما هو عليه، سبحان الله رجل عجيب، العناية من رب العالمين لهذا الرجل. وليلة الأربعاء قال أنا بطلع من المستشفى وما عندي شيء، خرج من المستشفى تلك الليلة وبدأ يشعر بألم شديد. يوم الأربعاء ارتاح. قال وبعد الظهر نحن في المكتب طلع بعض المشايخ عليه بيده، قال ترى الوالد في البيت، إذا تحبون تأتون إليه تسعدونه وتعينونه في المعاملات. قال أتيت أنا وبعض المشايخ وسماهم، بدأنا نقرأ عليه أيش الأخبار، قرأ عليه بعض المشايخ أقوال الصحف وغيرها من الكتب، بدأنا نقرأ معاملات حتى الساعة 3 إلا رب. قال كم الساعة؟ قلنا الساعة 3 إلا رب. قال توكل على الله. تغدوا مع الناس وتغدى مع الناس، ثم قال إن شاء الله بعد المغرب يجي بعد المغرب، والرجل أو قال وعنده بعض المعاملات أيضا. قال بدأ في المجلس، أين عادوا إلى المجلس، وإذا في المجلس مليء من الناس يريدون يطرحون عليه بعض الأشياء من الفتاوى والمعاملات والاحتياجات. قال ولم يتغير منه أبدا، ولما كأنه مضى وبدأ يقرأ عليهم بدأ ينصحهم ويثبتهم، هذا الآن في مرضه الأخير سيذكر ويدعو، قال اللهم ثبت، أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الدين ويتوفانا على الإسلام. قال وأول مرة أسمعه، قرأ عليه 9 معاملات طلاق قبل العشاء ومعاملات أخرى، ودخل بيته وأقاربه وبناته، أي عنده، وأقاربه وبناته عنده، عنده وعياله بينهم، اجتمعوا عند داخل البيت وجلست معهم حتى الساعة 12 وهو طيب. يقول أحمد أي ولده أنه سألني كم الساعة، قلت 12، قال تريح قليلا، وجلست قال أنا والوالدة حتى 1:30، قال كم الساعة، قلت 1:30، قال أريد أن أتريح قليلا. قام هو بنفسه وتوضأ وصلى تهجد، الله أعلم أنه حاس بشيء. فيقول بعدما تهجد اضطجع وجلس، لما جلس ابتسم عند أم أحمد قالت تريد شيء أبا عبد الله، ثم اضطجع وبدأ النزل. لما طلعنا صلاة الفجر فإذا بالشيخ يجوله بالإسعاف، وتوفي رحمه الله ولا لحظة من حياته إلا بعمل، رجل نفع الله به الأمة مشارق الأرض ومغاربها، 1000 داعية خارج المملكة يعرفهم بعض العلماء، هذا ما هو والله واحد على أنه قال فلان أو فلان، إنما وتزكية من بعض المشايخ تخرجوا من عنده للدعوة في عدة بلدان، وداخل المملكة الآن 1000 عالم وشيخ في العالم هو ما يقوم على نفقتهم، وداخل المملكة 1800 أسرة هو من يتحمل نفقتهم. قال ولمراكز الدعوة بعضهم على كل ذلك على نفقة بيت الشيخ، أما مكة منطقة مكة حوالي 600 أسرة يصرف عليهم شهريا، وبذلوا السكن في تلك الشقة 8 أو 9 كان يدفع رحمه الله، حتى المبالغ التي تأتيه قال أنا ما أشوفها كثير لكن الله عز وجل يجعل فيها البركة. منطقة الرياض يمكن أكثر من 600 أو حوالي أكثر من ذلك أسرة على نفقة الشيخ رحمه الله، فكان رحمه الله متنفس المحتاجين وأهل الخير وأهل الحاجات، ويجلس مجلس ويذهب يطلب الشفاء في الجزيرة، وهذا في إقامته، وهذا في محاضرة، وهذا في بلاد في مسجد، وهذا في قضايا، وهذا كلهم يصرفهم ولا يمكن يكتم مع أحد حتى يثبت بواسطة طلبة العلم معروفين، يعني إذا أتى محتاج لا يمكن أن يعطي هذا المحتاج إلا لابد من تزكية من شيخ أو من طالب علم يعرفه، لا يرد محتاجا أبدا. قال لا يمكن يكتم مع أحد، يعني لا يمكن أن يعطي هذا أنه من قرابتي أو شيء أبدا، لابد من تزكية من عالم أن هذا محتاج وبصك يأتي إليه. قال حتى يثبت بواسطة أي أنه محتاج. أنا رأيت بعض الناس يتصورون أن الشيخ نيته طيبة ويحمل الناس على ما يحمل به الطيب، وإذا شكوا إليه حاله أنه يحمله، قال والله ما يحمل، ما يتنازل عن أحد، وأقرب الناس إليه حتى يعمل معه، حتى لو كان يعمل معه 10 سنين أو 20 سنة وهو محل ثقة، لما يعرض عليه الحاجة ويثبته بين بالتثبيت الشرعي، هذا ما يجامل فيه إطلاقا. سيذكر الآن كم بكر ما حصل من الفضائل. قال لما يأتي يكتب تحت خطابي وعليكم السلام بعده، نريد أثابكم الله ما ذكرتم بالبينة الشرعية لدى المشايخ المعروفين، وبعد ذلك انظر هل في أمره شيء، هل للشيخ شهود عدول ثقات على يعني هذه الحاجة، أنه يحتاج بعضهم على يدين كذا وبعضهم على يدين كذا وقضايا، فإذا أتى بتزكية من عالم من العلماء يصرف له مباشرة. قال ويكتب الشيخ بغير ذلك، وإذا جاء المبلغ ما أذكر منها سلمها لشخص صاحب الدين، بل يعطيها يحولها للقاضي مباشرة، وهذا من حرصه. أتى رجل عليه 10,000 سعودي أو أكثر، يحولها للقاضي ويكتب هناك كلاما يعني يأمر أن يكتبون، فلقد أتينا فلان ابن فلان ويدعينا عليه مالا لفلان وفلان، فإذا رأيتم بالبين والبراغين فهذا المال تصرفون منه. فيقوم القاضي هو بتسليم الدين لصاحب الدين، وهذا من حرص. قال إذا ثبت الدين يقول إيش فعلت فضيلتكم؟ قال شيئا ما يبلغ كذا وكذا، والدين المتعلق بذمة فلان، يرفض صورة المعاملة الدائرة أو يعلق صورة المعاملة الدائرة بين كلام الشيخ. ثم قال يقول أرجو من فضيلتكم تشكيل لجنة أمنية تحت إشراف فضيلتكم لتوزيع المبلغ بين فلان وفلان أو من لهم الحاجة، ويوزع هذا المال بأكمله. قال لكن لو بقي مبلغ من ذلك يخبر القاضي الشيخ أنه تم توزيع وبقي كذا، فإذا بالشيخ رحمه الله يكتب لفاعل الخير أن المال الذي قد وصل إلينا لقضاء دين فلان بقي منه كذا، فإن أحببتم أن نوزع ذلك بين الفقراء والمساكين وإلا رددناه إليكم. فإذا سمح به قام بتوزيع للفقراء والمساكين. قال وقد تم توزيع وبقي كذا، ثم ذكر كلام الشيخ الذي أشرنا إليه. قال كان الشيخ رحمه الله رحيما ما ينفق أيضا ريالا واحدا إلا على بينة، ويأتي الرجل من مسافات بعيدة فإذا كان عنده بينة أعطاه ذلك. وقال أيضا وقد كان يقوم على آلاف من المساجد، أكثر من 5,000 مسجد داخل المملكة وخارجها، والذين أسلموا على يد الشيخ آلاف من الرجال والنساء، واعتق آلاف من الرجال. الذي عتقت بواسطة الشيخ في موريتانيا حوالي 10,000 رقبة، يعني اعتقهم رحمه الله في موريتانيا حوالي 10,000 رقبة. الشيخ قال ما تحصى إطلاقا، يعني والناس طبعا كلهم يقولون الشيخ رجل زاهد عالم وإلى غير ذلك، ولا يعلمون ما له من الخصائص والأعمال. ما يمكن يركب السيارة إلا وإذا بأحد يقرأ عليه فيقول اقرأ علي، ولا يمكن يركب الطائرة إلا مع من يقرأ عليه ولو واحد أو اثنين أو ثلاثة. يعني من بيته إلى مكان الإفتاء مسافة قصيرة لازم أن يقرأ عليه. نحن تضامننا معه، نخلص كل شيء. لو جاء من هناك مع أحد يقرأ علي القرآن حتى يصل إلى البيت، يعني إذا لم تكن معه كتب، ويخرج من بيته إلى المسجد يجعل من يقرأ عليه إذا عاد أو رجع، قال حتى يصل البيت، أو يشغل الراديو على إذاعة القرآن، كل شيء في طاعة، في طاعة الله. إذا مشى أو مر مشى إلى الطائف ويسافر، هو يسافر غالبا أنه يسافر يوم الخميس. قال سبحان الله كان يروح الإفتاء، ما هو يمكن يتحفز أو يهتم يقف الناس وهذا يسلم عليه وهذا يسلم عليه ويجيبهم وهو ماشي، وإذا ركب السيارة وقرأ الدعاء التفت إلى من بجواره توقع إيش معك هات، يقول لمن بجواره اقرأ علي. قال فيبدأ حتى المطار، أحيانا الطائرة تسير من أو تتأخر قليلا أو بعض مرافقي الطائرة ما وصلوا نبدأ نقرأ عليه ونحن في الصلاة في انتظار حتى يكتمل وحتى تقلع الطائرة. ما إن نركب الطائرة قبل أن تعلى أو تقلع الطائرة، قال توقع الله اقرأ علي إيش معك. وإذا قلعت الطائرة قبل أن تدخل الكفرات وترتفع، نقول اقرأ عليه. وهكذا على مدار حياته حتى نصل إلى المطار الذي يريده. قال وإذا بي يصل إلى ذلك المكان فيتوضأ ويصلي ما شاء الله، ثم يتقدم يصلي بالناس. وتوجهنا إلى مكة، وكان ثم ذكر كلاما طويلا، الوقت قد طال بنا. ولا بقي كلام طويل جدا كيف كان ينفق على عدة بلدان، لكن لو يسر الله في مجلس آخر. بقي الترجمة العظيمة لم تأتي. الشاهد من ذلك أن الشيخ رحمه الله كان وقته مليء، لا يمكن أن تغفل، يغفل حتى دقائق. من عجيب ما سمعته، قال بعض الطلاب كان الخبر يأتيني أن الشيخ ابن باز كثير الذكر أو كثير العبادة. قال فجلست ذات مرة في مجلس أريد أنظر إلى ذكره، قال فعجزت عن عد الذكر الذي يذكره. قال فقدم الطعام، فقلت الآن أستطيع، أو أن الشيخ الآن سيفتر أثناء الوجبة. قال فوالله إني لا أعد له بين اللقمة واللقمة 7 مرات ويذكر الله، ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، ما يغفل أبدا في حياتي بأكمله، ما إن يركب أو ينزل في مكان إلا والقارئ يقرأ بجواره. سمعتم الآن بعضا منها فقط، وفي المستشفيات وهو على سرير المرض يعتذر الذهاب. هذا المرة معكم الآن أكثر من 60 سنة وهو لم يأخذ إجازة يوما واحدا في عمله، لأنه كان تعرفون غالبا موظف في الإفتاء يستمر بعمله الدوام ما ينقطع أبدا. رحمه الله. ستعلمون ذكر كم فرج الله عز وجل عليه في بعض بلدان العالم، في الجزائر وفي غيرها، الذي قد حكموا بالإعدام. كان يتصل مباشر الملك فهد، قال هو نائم، قال يقضوه. يبجلون العلماء في المملكة، حرسها الله، حرس الله بلدان المسلمين. اتصلوا أن كأن في الصومال حكم الرئيس أنذاك على مجموعة من السلفيين، وكذلك حصل بالجزائر بالإعدام، وسيقوم تنفيذ الإعدام في الصباح. وأتى الخبر للشيخ ابن باز في الليل، فذهب الطلاب إلى الشيخ ابن باز، يا شيخ نريد أن تشفع، وهؤلاء معروفون. مباشرة اتصل المكتب أو لملك فهد، قال يا شيخ هو نائم، قال أيقظوه وإلا أتيت إليه. سذكر في ترجمة، فأيقظ الملك فهد، فقام مباشرة اتصل بالرئيس وأفرج عنه في نفس الوقت. قضيتان وستسمعون من ذلك. يعني أين تصل؟ ربما الآن ما تصل، تصل ربما إلى أدنى مسؤول إلا من رحم الله يزورونهم. سيأتي الآن زيارة الملك فهد إليه، كيف كانوا يزورونه، كيف كانوا يحتفون بحوله وبجواره الأمراء والملوك. سبحان الله. كثيرا ما أكرر، إذا رأيتم يعني قائدا مسؤولا رئيسا تاجرا له عناية بالعلماء والذهاب إليهم ومجالستهم، هذه بشارة خير، بشارة خير وتمكين وقوة للإنسان إذا كانت صلته يعني قريبة من العلماء. يعني كثيرا ما يتناوب العلماء ويسأل العلماء في النوازل في الأمور، هذه بشارة خير. ربما ترى بعض المسؤولين منذ أن تولى المنصب إلى أن فارق الحياة ما يعرف وجه العالم، ما يعرف وجه العالم، هذا قصور. علماء يرشدونك يوجهونك إلى ما فيه الخير، ولا تظن أنهم في عمى كما يظن بعض الجهال أنهم ما يعقلون هذه الأمور التي تدور في اليمن أو في غيرها من البلدان، ما يفهمون هذا، يقبل الله فقط على الكتاب. إلى هنا، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.